بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا لم يصح. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من الطواف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه جملة من الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة الطواف. الشرط الأول أن يكون الطواف كاملا في هذه الجملة. ومن ترك شيئا، وقوله شيئا نكرة، فلو ترك خطوة واحدة فإنها مؤثرة في الطواف، فينبغي أن يستتم الطواف وأن يقع سبعة أشواط كاملة ولا ينقص منها شيئا ولو كان يسيرا. فمثلا لو أنه في الشوط الأخير عجل واستعجل في الخروج من الطواف، فقبل انتهاء الطواف ومحاذاته للحجر بخطوة أو خطوتين أو ثلاث خرج وانصرف، فإنه حينئذ يؤثر ولا يصح ذلك الشوط، بل ينبغي عليه أن يتمه إذا صح البناء، وإلا وجب عليه إعادة الطواف كاملا. إذن ينبغي أن يكون الطواف كاملا، وقلنا كماله بأن يحاذي الحجر فيستتم الشوط من الحجر إلى الحجر. نعم.
أو لم ينوه،
هذا الشرط الثاني، النية. والنية تقدم معنا تعريفها في كتاب الطهارة، وهي شرط في صحة العبادة، والطواف عبادة. قد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا يشمل الإخلاص من حيث الأساس بإرادة وجه الله، وتشمل الإخلاص بتعيين العمل ماذا يراد به. فكثير من الناس إلا من رحم الله يحس أنه في عمرة وأنه في حج، ويأتي عند ابتداء الطواف وغافلا ساهيا، لا بد أن ينوي أن يطوف ويقصد أن يطوف. بل إن بعض الناس قد يبلغ من عمره 30 أو 40 أو 50 سنة وهو يدخل المسجد على أنه سيصلي، وإذا جاء عند تكبيرة الإحرام وقبل ابتدائه عند صلاة الظهر أو العصر لا يستحضر أنه في ظهر أو عصر. بل بعض من طلبة العلم قال أنه عاش دهرا طويلا وهو يقرأ النية ويعرف أنها شرط في صحة الصلاة، ولكن لا يطبقها كما ينبغي. فتجده مثلا إذا جاء يتوضأ يدخل مباشرة لقضاء حاجته، فإذا فرغ من حاجته جاء وغسل أعضاء الوضوء دون أن يستحضر عند ابتداء الوضوء أنه يريد رفع الحدث ويقصد رفع الحدث وينوي رفع الحدث. فهذه أمور مهمة، هذه عبادات شرعية ينبغي أداءها على الصفة الواردة، وطالب العلم إذا قرأ شيئا يتقنه ويقوم به على وجهه. وإذا جاء عند الصلاة وجاء عند الطواف يستشعر عند ابتدائه الطواف أنه يريد أن يطوف طواف العمرة، وأنه يريد أن يطوف طواف الإفاضة، وأنه يريد أن يطوف طواف الوداع، يريد أن يودع، فيأتي عند ابتداء الطواف وليس عند دخول المسجد. البعض يقول هذا الأمر يسير، هو إذا دخل المسجد يكفي، بل قال بعضهم إذا وضع السحور فهذه نية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وهو يريد مكة، ويأتي إلى الميقات ويقول ماذا؟ قال: لبيك حجا وعمرة. هو خرج من المدينة أصلا للحج وأراد الحج. إذن كونك خرجت من بيتك لتصلي، خرجت من بيتك لتصلي الظهر والعصر، التساهل هذا عند المتأخرين غير الذي ضبطه العلماء. النية شرط في صحة العبادة. أنت تتعبد لملك الملوك، لابد قبل أن تبدأ بالعبادة تستشعر أنك واقف بين يدي الله تريد. قال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن تقضوه، ذمتك مشغولة بحق الله. فلما تأتي تقضي حق الله، وأنت تستشعر أنك تريد أن تطوف وتريد أن تسعى سعي الحج وتريد أن تصلي صلاة الظهر أو تصلي صلاة العصر أو ترفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. فمسألة أنه يدخل الدورة، قال إذا دخل الدورة وهو يريد أن يتوضأ يكفي، إذا دخل الدورة وهو يريد أن يغتسل يكفي، لا ما يكفي، لابد عند ابتداء العبادة. ولذلك بعض العلماء يرى أنها مقارنة لتكبيرة الإحرام، وهذا على الخلاف هل الركن هل هي شرط أو ركن. إذا كانت شرطا اغتفر التقدم اليسير على تكبيرة الإحرام، وإذا كانت ركنا فلابد أن تكون جزءا من العبادة فتكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. هذا كله قرأته، لكن عند التطبيق تجد البعض يقول له، قال لي بعضهم قال مكثت أكثر من 30 سنة وأنا أصلي فعلا أدخل المسجد، بل بعض أحيان أدخل صلاة الظهر ولا أنها ظهر، وأجلس وأتسنن وأنتظر تكبيرة الإحرام من الإمام وأتي أكبر تكبيرة الإحرام ذاهلا غافلا. هذا حق الله، لابد أن يستشعر العبد عند ابتداء العبادة أنه يصلي لله أولا مخلصا له موحدا، وثانيا أنه يصلي الصلاة الفلانية فريضة كانت أو نافلة، وإذا كانت فرضا عينها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا أو نحو ذلك. فالنية عند ابتداء الطواف تعتبر شرطا في صحة الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة والصلاة لا تصح بدون نية، كذلك الطواف بالبيت لا يصح بدون نية، إذن لابد من أن ينويه ويقصده. نعم.
أو نكسه،
أو نكس الطواف، هذا الذي قلناه شرط استقبال القبلة، أن يكون البيت في الطواف عن يسار الطائف، فإذا نكسه جعل البيت عن يساره فصار بالعكس فنكس الطواف. لماذا نكسه؟ لأنه بدأ بالمؤخر قبل المقدم، مؤخر الطواف أنه يبدأ من عند الحجر ويمضي إلى الركن اليماني، والأصل أن هذا آخر الطواف، فإذا جعل البيت عن يمينه نكس الطواف فأصبح آخر الطواف أولا وأول الطواف آخرا، وهذا لا تصح. إذن شرط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، يعني يستقبل البيت، كما أنه في الصلاة يجعل البيت أمامه كذلك في الطواف يجعل البيت عن يساره. نعم.
أو طاف على الشاذروان،
أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو لما تقاصرت النفقة على قريش عند بنائها للكعبة وأصبحت النفقة لا تكفيهم لبنائها كاملة، حصل النقص في مساحة البيت التي هي الأذرع من جهة الحجر، وحصل النقص في بناء البيت، أن لما بنوه الحجار التي هي الأصل قواعد إبراهيم التي هي الأصل تقاصروا عنها، وهذا الشاذروان. فإذا جاء يطوف كما يفعل بعض إذا أراد أن يقبل الحجر صعد على البلاط الذي هو الشاذروان، هذا من البيت، فإذا طاف ينبغي أن يكون البيت كاملا عن يساره، فإذا وضع رجله على الشاذروان وتمسك بأستار الكعبة ومشى على الشاذروان فإنه كأنه في جزء من البيت، لم يستتم طوافه، ينبغي أن يكون، لأن الله يقول قال طوفوا وليطوفوا بالبيت، فلا بد أن يكون طوافهم بالبيت، وهنا لم يطف بالبيت كاملا لأنه رقى على الشاذروان والشاذروان جزء من البيت، فتقاصرت بهم النفقة فلم يبنوا على نفس القواعد وحصل النقص. هذا النقص إذا جاء يطوف ينبغي أن يكون الشاذروان لا يكون فوق الشاذروان، وهكذا بالنسبة للحجر فإن جزء منه من البيت، فإذا جاء يطوف ورقى فوق الحائط الذي الحجر فإنه لا يصح، وهكذا لو دخل بين الحجر وبين البيت، فلو دخل بين الحجر والبيت فإنه لا يصح طوافه. لماذا؟ لأنه ترك جزءا من البيت ولم يطوف بالبيت كاملا، وقال بعض العلماء يصح طوافه لأن الله يقول، لأن الله أمر بالطواف بالبيت وقد طاف بالبيت، والبيت هو البنيان الموجود. ورد الجمهور على هذا القول بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فلما قال البيت العتيق المراد به ما بني على قواعد الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى أنبيائه الصلاة والسلام، فإذن لما قال طوفوا بالبيت العتيق دل على أنه لا بد أن يستتم الطواف بالبيت معتبرا قواعد إبراهيم الخليل عليه السلام، قال بيت العتيق نعم.
أو جدار الحجر،
كذلك جدار الحجر لأنه جزء من البيت، ليس كل جدار الحجر، فالمقوس كالهلال هذا زائد، لكن بالنسبة للحد الأذرع التي تركت من البيت، فإذا دخل بين الحجر وبين البيت كان منتقصا، وإذا رقى على الحجر جدار الحجر فإنه في هذه الحالة مثل ما ذكرنا في الشاذروان لم يستتم البيت كله، لم يطب البيت كاملا، وإنما طاف ببعض البيت لا بكل البيت، والله أمرنا بالطواف بالبيت تاما كاملا. نعم.
أو عريان،
أو طاف عريانا، هذا شرط ستر العورة، لا يصح الطواف من العاري، فإذا العورة تقدم معنا تعريفها وبيان الدليل على اشتراطها لصحة الصلاة، وبينا حد العورة من الرجل والمرأة، فلا بد من اعتبار شرط العورة، شرط ستر العورة، لأن فلا بد من اعتبار هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فكما أن الصلاة لا تصح من العريان كذلك الطواف لا يصح من العريان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قبل الحجة التي سبقت حجة الوداع مناديا ينادي ألا يطوف بالبيت، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، فهذا كله يدل على وجوب ستر العورة وأنها أيضا شرط في صحة الطواف بالبيت. نعم.
أو نجسا،
أو طاف نجسا، هذا شرط الطهارة من الخبث، يشترط لصحة الطواف أن يكون متطهرا من الخبث في ثوبه وبدنه والمكان الذي يطوف فيه، كما لو ألقيت النجاسة في المطاف، لكن عند بعض العلماء إذا شق التحرز عنها يسامحون، وبعض العلماء يجري على الأصل وهو أقوى إذا أمكن اتقاؤها، ومشقة الخروج قد تكون ابتلاء من الله للعبد، العبد يأتي وقد جاء للحج من آلاف الكيلومترات، هذا شيء مقصود وأمر عظيم الطواف، هو يريد الطواف بالبيت، فالقول باللزوم بالأصل قوي من جهة أنه يمكن اتقاؤها كما لو ألقيت وأمكن التحرز عنها. يشترط طهارة الثوب الإحرام الإزار والرداء الذي يلبسه، وطهارة بدنه، فلا تكون على بدنه نجاسة يعلمها، فلو كانت النجاسة في ردائه أو إزاره ولم يعلم بها وطاف ثم رآها بعد الطواف وعلم بها بعد الطواف فطوافه صحيح، كما لو أنه صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلم بها وعلم بعد صلاته صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو في الصلاة وهو يصلي في نعليه فخلع نعليه صلوات الله وسلامه عليه، فخلع الصحابة النعال، فلما قضى صلاته قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين أو فيهما أذى. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة، وفعل أشياء من الصلاة ما ندري، قال فعل ركعة أو أكثر، المهم أنه حتى ولو لم يفعل إلا تكبيرة الإحرام لكفى، لأنها ركن الصلاة الذي لا تنعقد إلا به، ومع ذلك أكمل الصلاة واغتفر وجود النجاسة في أول الصلاة لأنه لا يعلم بها، فدل على أنه معذور في حال عدم العلم، ولذلك يقولون في شرط الطهارة من الخبث في حال القدرة ساقط في حال النسيان، يسقط شرط الطهارة في حال الطهارة من الخبث في حال العجز والنسيان، يعجز أو ينسى، فمن يعجز من معه استدران مستحاضة دمها ينزف معها تثج، تصلي بعض الأحيان حتى ولو الدم خرج منها، لأن قالت يا رسول الله أني أثج ثجا، وكانت إحدى النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المستحاضات تصلي والدم يسيل من تحتها، فهذا عجز، ليس بيدها أن توقف هذا الدم والنزيف. وهكذا الصحابي لما نزفت جراحه لما رؤمي بالسهم، هذا عجز، فيسقط شرط الطهارة من الخبث في حال العجز أو في حال النسيان. إذا نسيه الإنسان، وفرق بعض أهل العلم في النسيان بين أن يكون عالما ثم نسي فيكون مقصرا في غسلها لما علم، وبين أن يكون لم يعلم بها أصلا ثم علم بها بعد انقضاء العبادة. والظاهر أنه معذور في كلتا الحالتين، لأن العارض الذي بعد العلم كالعارض الذي بدون العلم، مؤثر واحد. نعم.
لم يصح
طوافه. لما يقول لم يصح تفهم أنه شرط صحة، أن هذا كله من شروط الصحة، وإذا قال لم يجب تفهم أنه من شروط، فإن كان صبيا وكان مجنونا لم يجب عليه، تفهم أنه من شروط الوجوب. فعندنا شروط الصحة وعندنا شروط وجوب. نعم.